بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المصنف بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اللآلئ البهية للشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه، بل هذه للإضراب، إضراب عما سبق إلى الآتي، والإضراب نوعان، قد يكون إضراب لغلط، وقد يكون إضراب للانتقال من كلام إلى كلام، والذي في القرآن من الإضراب الإضراب الانتقالي، وهنا إضراب انتقالي.
إضراب لغلط، يعني تكلم كلاما فتغلط في اللفظة فتقول بل كذا، يعني بل أقصد كذا، وليس في القرآن شيء من هذا، لأن القرآن ليس فيه شيء من الغلط. وإضراب انتقالي أن تنتقل في الكلام من معنى إلى معنى، هذا موجود. إنما إضراب الغلط أن تتكلم بالكلمة لا تقصدها فتغلط فيها ثم تقول بل كذا، يعني تصحيحا لهذا الكلام، وهذا ليس في القرآن منه شيء حاشا. نعم.
قال بل يؤمنون أضرب عن الكلام السالف، يعني عن تفصيله وعن تدقيق الكلام فيه وتنويع الكلام فيه، ودخل في كلام آخر. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. نؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله تعالى عن نفسه بذلك فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا لله الأوصاف والنعوت، إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأنتم لا تعلمون كيف تصفون الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
ولهذا لا يجعل الله عز وجل المثل من خلقه، لأنه ليس كمثله شيء. وضرب الأمثال يتوقف على العلم بالشيء، فتقول هذا مثل هذا لأنك تعلمه إما برؤية وإما بإخبار. أما الله عز وجل بالنسبة لأوصافه فلا أحد يطلع على كنهها، لهذا لا يضرب له الأمثال، فوجهه سبحانه وتعالى ليس كوجوهنا، نجزم بهذا، ونزوله واستواؤه وكل هذا ليس كمثل البشر. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا رد على الممثلة الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين. وكذلك الغيبيات لا يتصور الإنسان وصفا لها ما لم يرد به النص، إذا ورد به النص نقول به، وإلا فلا يخترع الإنسان شيئا من عنده، إنما يتوقف الإنسان على النص الشرعي فقط. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات، نفي بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت بقوله سبحانه وتعالى
نفي بقوله ليس كمثله شيء، أو نفى بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت بقوله وهو السميع البصير. وهذه قاعدة
عظيمة أخبر الله عز وجل بها، ومعنى ذلك أن هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات، والذي يظهر من الآية أن النفي جاء فيها مجملا وأن الإثبات جاء فيها مفصلا. فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل دون تحديد لهذا النفي، وهذا بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يجعلون،
لأن هذا أفاد العموم، هذا نفي المجمل أفاد العموم، ليس كمثله شيء أي شيء، مش ليس كمثله كذا وليس كمثله كذا وليس كمثله كذا، يبقى أنت تحتاج تعد كل المخلوقات، لكن ليس كمثله شيء هذا اقتضى العموم، فهو إجمال نافع وليس إجمال فيه إخلال، حاشا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إنما هذا إجمال نافع، هذا الإجمال يقتضي العموم، ليس كمثله شيء أي شيء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا بخلاف طريقة أهل البدع، فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا. والله جل جلاله جعل النفي مجملا والإثبات مفصلا. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما يعلق بالذهن لا يصح أن يكون الله عز وجل مثله.
إذن عندنا طريقة أهل السنة والجماعة، عندنا قاعدة هنا في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب بالأسماء والصفات يجمعون بين النفي والإثبات. نفي ما لا يليق أن يوصف الله عز وجل به عنه، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأهل البدع والأهواء نفوا عن الله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا لله ما لم يثبته الله لنفسه ولا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا تبرؤ من الطائفتين المعطلة والممثلة، فالنفي والإثبات براءة من الطائفتين. فأهل السنة والجماعة ينزهون في باب النفي، ينزهون بلا تعصيل، وفي الإثبات يثبتون بلا تمثيل. ولهذا يتبرؤون من طريقة المعطلة، لأنهم ينفون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ويدعون التنزيه، فهم ينزهون مع تعطيل. أي تنزيه هذا؟ أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. تنزيه عن ماذا؟ يقول لك مماثلة البشر، فجعلته غاية في النقص، غاية في النقص، وجعلت البشر أكمل منه. نفيك هذا يجعل البشر أكمل منه. فربي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، والإنسان يسمع ويبصر ويتكلم. بل عيب في الإنسان يقال هذا عيب فيه إذا كان لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا داخل. ولهذا لو جئت إلى أخت تقول لها: عندي مثلا عروس رجل طيب ولكنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا، تقول: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، فهذا نقص. فكيف تصف الله عز وجل بأعظم النقص؟ فأهل السنة ينزهون لكن بلا تعطيل، فينفون عنه ما نفى الله عنه عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا يليق أن يوصف الله عز وجل به أبدا. والإثبات يثبتون ما أثبته الله نفسه من غير تمثيل، فيجعلون الله عز وجل ليس كمثل شيء. ولهذا لا إشكال عندنا نثبت وجها ويدين وعينين، ونثبت مجيئا وإتيانا ونزولا واستواء، وما جاء للفصل بين العباد يوم القيامة، ووضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار. لأن الإشكال في هذا أن تتصور كيف هذا وتقيس الله بخلق، فتقول: كيف يعني؟ كيف هذا؟ وعندنا لا نقول كيف هذا، ونعتقد أن الله عز وجل يضع قدمه في النار ولا تحيط النار بقدمه سبحانه وتعالى من غير إحاطة. واحد يقول لك: أنت ده كلام في الكيفية. لا، ده تنزيه ما نزه الله عن نفسه، لأن الله أكبر من مخلوقات. الله عز وجل يتجلى لعباده في الجنة، لكن من غير إحاطة، بمعنى أن الله يكون في الجنة المخلوقة هذه تحيط به الجنة، ينزل إلى السماء الدنيا، لكن لا تعتقد أن الله عز وجل تحيط به سماء الدنيا أو السماوات الأخرى تكون أعلى منه. كل هذا لا ينبغي نجزم بهذا. أما صفة النزول، أما صفة وضع القدم، كنه ذلك لا نعلمه. فيكون هذا نفي النقص وليس كلاما في الكيفية. فحينما أقول ينزل ربي سبحانه وتعالى لكن لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار من غير أن في الجنة، يضع الرب قدمه في النار من غير إحاطة للنار بقدمه سبحانه وتعالى، كل هذا مما تستوجبه النصوص، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نجزم بهذا ونقطع بهذا. فعندنا تنزيه بلا تعصيل، وعندنا إثبات بلا تمثيل. هذه القاعدة الأولى، لابد أن نجمع بين النفي والإثبات. القاعدة الثانية أن النافية في النصوص الشرعية يكون نافيا مجملا إلا إذا احتوج للتفصيل في بعض المواضع، وأما الإثبات فيقوم على التفصيل، فيقوم على التفصيل. فطريقة السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النافي. إلا إذا دعت حاجة لهذا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. هذه على التفصيل، هذه على التفصيل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء ولتقريرها فائدة في العقيدة، لأن معنى الآية يتوقف على فهم معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء. فالكاف هنا على أي شيء تدل؟ لأهل العلم فيها وجهان: الأول أن الكاف هنا بمعنى المثل، هي حرف لكنها اسم بمعنى مثل، فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل، فنفى أن يوجد المثل، فنفيه من باب أولى. ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب، فأما مجيئه في القرآن كقوله سبحانه
يعني ليس مثل مثله شيء، فإذا نفي هذا فالنفي له سبحانه وتعالى من باب أولى. نعم.
ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب، فأما مجيئه في القرآن كقوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقوله أو أشد قسوة عطف الاسم على الكاف التي هي في قوله كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد. ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم، وقوله كالحجارة أي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ كقول الشاعر: لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. جعل شبه الجملة الجار والمجرور في قلبي مقدما، وجعل الاسم كقدر لكون الكاف بمعنى مثل، أي لو كان في قلبي مثل قدر قلامة. وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنى المثل على ما ذكرنا، وهو توجيه لهم وجيه وظاهر في اللغة ومستقيم المعنى أيضا في الآية. الثاني أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ، وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائدا، وليس زائدا بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد،
كما هي القاعدة في كل القرآن. فإذا جاء المعربون يقولون هذا حرف زائد أو شيء، من هذا ليس معنى أنه زائد من جهة المعنى، ولكن زائد إعرابا، أما من جهة المعنى فليس شيء في القرآن زائد. نعم.
حاشا وكلا أن يكون في القرآن،
بل بالعكس، هذا للتأكيد، يأتي هذا للتأكيد، ولهذا يكون على نية استقرار الجملة: ليس كمثله شيء. نعم.
حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى. ففي قوله ليس كمثله شيء تكون الكاف هذه صلة، وهي التي يسميها بعضهم الزائدة، وهي تفيد تكرير الجملة، كما حرره ابن جني النحوي المعروف في كتابه الخصائص، حيث قال: إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها، فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر، أو كما قال. فيكون معنى ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء
في مقام تكريرها مرتين أو أكثر، هذا كلام ابن جني. فيكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، فيكون هذا من باب التأكيد. نعم.
وهو السميع البصير، وهذا تفهم العرب في كلامها، وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن، كقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. وكقوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وكقوله لا أقسم بيوم القيامة في أحد وجهي التفسير. إذا تقرر ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني، من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة، يعني أن النفي أكد، فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل، لأنه قد يشكل في نفي مثل في نفي مثل المثل أن يكون نفي المثلية، نفي المثلية الأولى ليس مستقيما دائما أو ليس مفهوما دائما. أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة اللغة العربية
ومن جهة المعنى الحقيقي، من جهة المعنى الحقيقي واضح، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا أوضح. نعم.
وواضح من جهة العقيدة وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية، فإذا تكون الكاف على هذا صلة، ويكون معنى الجملة تأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قال هنا وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل، وهو السميع والبصير اسمان من أسماء الله.
كلام العثيمين ليس كمثله شيء.
قال هنا وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل، والسميع والبصير اسمان من اسم الله عن أسماء الله عز وجل،
وهما متغيران، فالسميع غير البصير، السميع يتضمن صفة السمع والبصير يتضمن صفة البصر، خلافا للمعتزلة فإنهم لا يرون تغيرا وتباينا بين هذه الأسماء من جهة المعاني لأنهم ينفون الصفات. نعم.
وأسماء الله عز وجل تدل على ذاته، ودلالة الاسم على المسمى على الذات وفيها الصفة، فالسميع اسم لمن كان ذا سمع، والبصير اسم لمن كان ذا بصر، فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل، ففيهما إثبات السمع والبصر لله عز وجل. ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ قال العلماء في هذا حكمة وفائدة عظيمة، وهي أن
أنه نفى أولا،
نفى أولا بقوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت هذين الاسمين لله المتضمنين لصفتي السمع والبصر. وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك أو تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح، فمهما صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصر. تنظر إلى النملة عندها سمع وبصر، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فهي تسمع وتبصر طريقها. والبعوضة كذلك لها سمع وبصر، والدواب لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر، فصفة السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح.
ولهذا ذكر الله عز وجل السمع والبصر في حال الإنسان في مطلع سورة الإنسان، هل أتى عن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا.
فإذا كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للمماثلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع والبصر، فهل بصرك أيها الإنسان وسمعك مثل سمع النملة وبصرها؟ لا شك أن ثم قدرا مشتركا في السمع بين البعوض والإنسان وفي البصر بين البعوض والإنسان، لكن تختلف كيفيته وتختلف حقيقته ويختلف عظمه وتعلقه.
كذلك فللإنسان السمع والبصر الذي يليق به، وللبعوضة السمع والبصر الذي يليق بها، ولم يختلف العقلاء في هذا، فكيف نفيتم هذا عن رب العالمين وتقولون بأن مقتضى إثبات السمع والبصر له المماثلة؟ طيب لماذا ما قلتم مقتضى إثبات السمع والبصر للنملة المماثلة للإنسان، أو المماثلة للفيل، أو المماثلة للحصان؟ فالعقلاء يثبتون معنى في المماثلة في المخلوقات، حتى إذا أتوا إلى الخالق سبحانه وتعالى ضل سعيهم وضل فهمهم، وأعطونا لازما أنه لو وصفنا الله بأنه سمع بصير لاقتضى ذلك المماثلة للإنسان، فيكون سمعه كسمع الإنسان وبصره كبصر الإنسان، مع أنهم لا يقولون هذا في المخلوقات. نعم.
كذلك السمع، الإنسان يسمع من مسافة بعيدة، والمخلوق الصغير مثل الذبابة أو البعوضة يسمع لكن لمسافة أقل، وهكذا. فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات وإثبات وجود لا إثبات مساواة.
انتبه هذه العبارة، ضع تحتها خط، هذا إثبات وجود لا إثبات مماثلة، إثبات وجود لا إثبات مماثلة، إثبات وجود، فالله يوصف بأنه سمع بصير، والإنسان يوصف بأنه سمع وبصير، يوجد سمع وبصر للإنسان، الله عز وجل يوصف بأن له سمع وبصر، لا إيجاد مماثلة ولا من أجل حصول ممثلة بمقتضى الاشتراك في هذه الصفات. فالله عز وجل له ما يليق به والمخلوق له ما يليق به، والمخلوقات تختلف ولكل مخلوق ما يليق به من هذه الصفات. نعم.
وهذا
فأما إذا عريت موجودا عن صفات عاد قولك إلى أنه عدم، هو عدم. ولهذا من عطل الصفات يتناقض إذا قال الله موجود. موجود إيه؟ موجود كيف؟ ما في موجود إلا وله صفات، ما في موجود إلا وله صفات. فإن عطلت موجودا عن الصفات فهو عدم، لا يقرك على هذا عاقل أصلا. فالشيء المعدوم ليس له صفات، لكن تثبت وجودا مع نفي الصفات، هذا لا يكون، هذا اضطراب في العقلي، لا يمكن. الإنسان له صفاته، كل شيء له صفاته، طالما موجود يبقى له صفات. أما أن تقول ليس 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 في جميع الصفات ثم تقول وهو موجود، ولهذا يقولون هذا وجود في الذهن، إنما في الواقع لا يمكن أن يكون. ولهذا قالوا المعطل يعبد إيه؟ عدما. المعطل يعبد عدما. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا متصل بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فإذا إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل التي عظم اشتراك المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى في اسم الصفة وفي بعض معناها،
في الاسم سميع بصير والإنسان سميع بصير، وفي بعض معناه هو كونه تدل على إدراك. نعم.
ليس من جهة التمثيل في شيء، وهذا أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات لله عز وجل فيه تمثيل وفيه تجسيم.
وهنا وكل هذا لأنهم أدخلوا عقولهم في فهم النصوص الشرعية وتركوا سبيل المؤمنين. نعم. هو في إشكال يا أخواني عندنا في الأسماء والصفات؟ إيه الإشكال؟ لا يوجد إشكال. الله أخبر عن نفسه وهو أعلم، والرسول أخبر عن ربه سبحانه وتعالى وهو أعلم. إذا نؤمن بهذا، نقول أصل هذا يقتضي الممثلة، الله عندنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لأننا نرى هذا في المخلوقات أنها تتفاوت في هذه الصفات، فكيف بالقول في الرب سبحانه وتعالى؟ فلا نعطل. الله استوى، نقول لا لم يستوي. يقول النبي ينزل ربنا، نقول لا ينزل ربنا. يقول النبي يضع قدمه، نقول لا يضع قدمه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصابعين من صبر رحمات، لا ليس له أصابع. هذا شو أدب؟ والله لو طالب يرد على الواحد كل ما قال حتى لو مصيب، لكن للرد أسلوب. لكن لو أنا ما قلت التوحيد كذا، قل لا ليس هذا التوحيد، السنة كذا، ليس هذه السنة، أنا كذا، لا لست كذا. هذا لو قلت لأبيك لزوجتك لأي أحد، وهؤلاء يثبت الله وينفون، يثبت الرسول وينفون. طب لو كان هذا النفي منهجا صحيحا، لما لم يخبر الله به في القرآن؟ سبعة مواضع يقول الرحمن على عرش استوى، ما في موضع من السبعة يقول الرحمن على عرش استولى، وهم يقولون الظاهر هذا القول بالظاهر هذا ضلال. فيكون الله عز وجل في كتابه ذكر سبعة مواضع بظاهر ضلال لا يليق به، وترك ما ينبغي أن نعتقده من أنه استولى. يعقل هذا؟ يبقى القرآن هذا فيه تبيان، سبحان الله. يعني سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ما في موضع الله يقول استولى؟ يعقل هذا؟ ما في موضع الله عز وجل يبين حقيقة هذه الصفات التي يقولونها بتأويلهم الفاسد وبتحريفهم المعروف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر لنا صفة من هذه الصفات على الوجه الذي يذكرونه. الصحابة ما نقلوا لنا شيء من هذا. يعني كتاب ما بين، سنة ما بينت، صحابة ما بلغوا، تابعون ما تابعوا، حتى يأتي هؤلاء بعد القرون الثلاثة المفضلة يضعون للقرآن معاني من عندهم محرفة. أظن هذا أكبر دليل على ضلال هؤلاء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا في كل باب سبيل من واضح 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 واضح، لا لبس فيه ولا غموض، ضعك من صفصطة وشقشقة وطنطنة، سبيل واضح. أي مسألة مسألة وصول واضح لأنه متفق عليها وفيها كتب المسلمين. لا تناقشني في أسماء وصفات. أنا منهج السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. خروج عن هذا المنهج يبقى باطل. إيمان قول وعمل لا. لا لو أن الإنسان ترك العمل كلية ولقي الله بالعمل كذاب في قوله. تصديق القول هو العمل. الآيات ما ذكرت الإيمان إلا بالعمل. دخول الجنة كله إلا بالعمل. دعني من سبسطة ولو كنت أكبر الناس علما. ينبغي أن تتوب الله عز وجل. إجماع محكي في هذا. كونك تفهم أنت بعض النصوص تجلس في مكتبتك تفهم تؤلف تصنف بل قد تنسبه إلى منهج الخوارج كمان. ما علينا منك مهما كنت. ما علينا منك. خروج على سلاطين تقولي ابن جبير تقولي الحسين وأصل فلان ذكر في كتب إيه؟ هذه كتب أهل السنة ونصوص النبي. هذه نصوص النبي ما في نص واحد النبي قال ننازع الأمر أهله عند حصول شيء من غير المكفرات. ما في نص. والإجماع منعقد. تناقش أنت الآن لأنك منحرف لأنك لم تفهم ولم تأخذ من كتب أهل السنة والجماعة. رحت كالذباب يقع على بعض القمامات. رحت إلى قول عند في فتح الباري وقول في البداية والنهاية وقول في كذا. صرت بحاثة ما شاء الله وانت يمكن في حياتك ما تعرف البداية والنهاية. الآن عرفت البداية والنهاية. الآن عرفت البداية والنهاية بروايات لا تصح. وتركت كتب المسلمين وعلوم المسلمين المتفق عليها. فهذه أصول واضحة جدا لا لبس فيها ولا غموض متى ما أخذت من كتب أهل السنة والجماعة. متى ما أخذت من فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا الإنسان ليس في حيرة من أمره. في حيرة إيه؟ دار إسلام فيها الشعائر ظاهرة موجودة يبقى دار إسلام. اللي بيحكم هذا حكم بغير ما أنزل الله آثم عاصي حكم بغير ما أنزل الله. الدار تتحول بمعصية حتى لو حكمها كافر. فالدار لنا دار للشعائر المقام عليها. المقام عليها شعائر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قوادا انتظروا إذا سمعتم أذانا. طالما الأذان والشعائر ظاهرة وموجودة خلاص هذا يكفي. من الذي قال بأن الدار يحكم لها بالحكم نفسه؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ والشعائر جعلت الحكم الذي تقول حكم بغير ما ظاهر يبقى نعطي الدار حكم الحكم وأهملت حكم الشعائر الظاهرة. ما الحكم هذا من جملة الشعائر. لماذا غلبت؟ نعم.
قال حفظه الله تعالى وهنا تنبيه وهو أن التمثيل يختلف عن التشبيه.
طيب نقف لعل هذا طول. نعم قريب. نعم اقرأ كلام العثيمين في ليس
تمثيل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله حيث قالوا الكاف داخلة على المثل وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل لأنه لم يقل ليس كهو بل قال ليس كمثله فهذا ظاهرها من حيث المعنى لكن ظاهر القرآن لكان فهذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا وهذا مستحيل فهذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا وهذا مستحيل.
أعد.
قال وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل لأنه لم يقل ليس كهو بل قال ليس كمثله فهذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا وهذا مستحيل.
نعم يعني يقول إن هذا لو كان ظاهرها هذا لكان ظاهرا يقتضي كفرا. نعم.
ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال.
فالله ليس له مثل. نعم.
القول الأول الكاف زائدة وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء وهذا القول مريح وزيادة الحروف في النفي كثيرة كما في قوله تعالى وما تحمل من أنثى فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد.
القول يعني ليس زائدا من جهة المعنى إنما هذه الزيادة تفيد التوكيد. لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بمواقع النجوم. هل الله بينفي القسم ولا بيثبته؟ بيثبته مع أن الظاهر النفي. لكن هذا أبلغ في النفي، أبلغ في الإثبات من أن تقول، من أن يقول أقسم بمواقع النجوم، أقسم بيوم القيامة. ليه؟ لأن هذا يقتضي في لغة العرب التأكيد، فيكون على ما ذكر ابن جني من بابه أو في مقام التكرير مرتين أو أكثر، فيكون المعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. ولهذا جاءت القراءة، أظن قراءة ابن كثير، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، مش لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة. يبقى هذا فيه التأكيد، هذا فيه التأكيد. نعم.
والقول الثاني قالوا العكس، قالوا إن الزائد مثل، ويكون التقدير ليس كهو شيء، لكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة، بخلاف الحروف، فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. القول والقول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وقالوا إن المثل والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أن ليس في الآية زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله، القول الرابع أن ليس في هذه الآية، أن ليس في هذه الآية زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لازم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحد، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا. وقالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية، مثل قوله ليس كمثل الفتى زهير. والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحة، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب، والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، لكن المعنى
صلة ما وتكون زائدة، يعني من جهة زاد إعرابا، يعني ليس زائدة المعنى من باب التوكيد، والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء.
نعم. لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود.
طيب نكتفي. هل الجماع يقاس على طعام وشرب في الإمساك؟ فإذا كان رجل جالسا يا زوجته وسمع الأذان هل ينزع أم يقضي شهوته؟ لا ينزع، ينزع، إذا سمع النداء فلا فرق بين الجماع والطعام والشرب. يقول من رد على شبهة من حمل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون بأن الكفر أصغر لمن لم يحكم أصلا وترك الحكم بما أنزل الله، أما من حكم بغير أنزل الله بشيء غير شرع الله، فالآية تتكلم عن هذا النوع. كلام السلف تفسير الآية محمول على المعنى الأول وهو الترك، وليس محمول على المعنى الثاني وهو الحكم بغير أنزل الله، فهو كفر أكبر. يعني إيه معنى بأن الكفر أصغر لمن لم يحكم أصلا، لمن لم يحكم أصلا وترك الحكم بما أنزل الله، أما من حكم بما أنزل الله؟ مش فاهم أنا ديت، يعني السائل السائل يشرح مراده، يعني بأن الكفر أصغر لمن لم يحكم أصلا وترك الحكم، يعني ترك الحكم بما أنزل الله، أما من حكم بغير ما أنزل الله ما يبقى ترك الحكم بما أنزل الله. نعم، حديث يحكم فيها. طب وبعدين هنكفره ليه بقى؟ ولا أصغر ولا أكبر؟ يعني هو إذا ما حكمش يبقى أصغر أو أكبر إزاي؟ غير واضح. كثر الكلام حول التسويق الشبكي ودخول عدد كبير من أصحاب اللحى ويرجون لو فهم الحكم. لنا فتوى مفصلة طيبة قرأنا فيها كلام العلماء، وقرأنا فتوى اللجنة الدائمة، حاصلها كل هذه الشركات الموجودة للتسويق الشبكي والهرم أو في لغيرها كلها محرمة، ولا يجوز التعامل معها ولا الاتجار فيها، لأن فكرة هؤلاء قائمة على المال والسلعة، إنما هي حيلة متداولة لإصباغ المعاملة أو لصبغة المعاملة بالصبغة الشرعية. ولهذا كل واحد من هؤلاء المندوبين حينما يأتي ليعرض ما عنده على الناس لا يركز على السلعة، إنما يركز على العائد، يقول له خذ هذا فاشتري هذه، ولو اشترى منك رجل فسوف تزداد نقاطك، فإذا صاروا 2 3 4 يقنع بهذه العملية. في القطار يقول هذا الكلام لمن معه، في جلوس مع أقارب يقول هذا الكلام، دخل كذا يدخل لنا 20 30 ألفا، فالكلام كله حول المال وليس حول البضاعة نفسها ولا السلعة نفسها. فهذا مال متداول وهو المراد، وليس المراد من ذلك السلع، مع ما فيه من الغرر والجهالة والربا وجهالة العائد والإضرار بالشركات التي تتعامل بهذه، التي لم تتعامل بهذه المعاملة إلى غير ذلك. ولهذا حكم العلماء عليها بالتحريم، لكن فتوى كتفصيل موجودة، الأوجه بالتفصيل هذه موجودة على الموقع فتوى في التسويق الشبكي. نعم مشايخ ايه؟ نعم
في دعاء يعني معاهم بيتكلموا
دعاء معاهم. يقول الشيخ فوزان بأن من لقي الله بالشرك الأصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات، من لقى بالشرك الأصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات ايه؟ عموما يعني كمسألة الشرك الأصغر تعرفون فيها بعض أهل العلم يرى أنها لا تدخل في المشيئة وأنه يعذب على ذلك حتما، ولا يدخل في المشيئة للعموم، إن الله لا يغفر أي شرك به، يعني لا يغفر إشراكا به، فيدخل في ذلك الأصغر وإن كان لا يخلد صاحبه في النار، وذلك لشناعته. ولكن الجمهور على أن الشرك الأصغر يدخل تحت مشيئة كسائر المعاصي، وأن الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الأكبر، الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الأكبر. نعم قبل كفارة الظهار من غير أن يتمسك. نعم في العتق لا، إذا كان يكفر بعتق فلا يمس الزوجة حتى يعتق، إذا كان يكفر بصيام فلا يمس الزوجة حتى يصوم. طيب إذا كان سيكفر بإطعام، لم تذكر الآية من قبل أن يتمسك، فتنازع العلماء، فمنهم من قاسه على العتق وعلى الصيام، ومنهم من قال هذا مسكوت عنه. وهذا الأقرب أنه إذا كانت الكفارة سيقوم بالإطعام فإنه لا يلزم أن يكفر أولاً.